بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. إن قلد من يقول بترتب الأثار فالتحقيق التفصيل بما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالث. قلنا بأن كلامنا في نقل لحظنا كان في نقل كلام النراقي. النراقي قال الجاهل البسيط إن لم ما دام لم يقلد عمله باطل، سواء طابق أحد فتوى علماء مراجع عصري أو لم يطابق، عقد بالفارسية مثلا مع أنه شاك في سببية عقد الفارسي من الأول بدون فاحت أجرى أصالة البراءة عن الشرطية العربية، عقد بالفارسي ويكون عقده باطلا ما دام لم يقلد، وإن قلد وأخطأ مقلده على فساد لا إشكال أيضا في فساده، وإن جوز إن قلد من يقول بجواز عقد بالفارسي ترتب الأثر بالفارسي هو عقد قبل التقليد، فما هو حكم عقده؟ فعقد الفارسي بعنوان المثال هو عامل معاملات كثيرة مع الشك في معاملته سببية معاملته بدون الفحص أجرى أصالة البراءة.
عمله صحيح.
هذه الأعمال المجتهد الذي قلد يرى هذه المعاملة صحيحة
وعمله صحيح.
الآن عمله صحيح أم لا؟ تفسير التفسير بعضه بالنسبة إلى بعضه صحيح بالنسبة إلى بعضه باطل. التفسير الذي مر في كتاب المناهج في بيان معنى الثالث لنقل في فتوى المجتهد، قلنا مجتهد قبل 10 سنوات أفتى بفتوى بعقد الفارسي جائز، بعد 10 سنوات
غير
عقد الفارسي لا يجب يجاوز، قبل 10 سنوات قال بأن غسل اللباس المتلبس بالبول بمرة واحدة يسهل
مثلا،
بعد 10 سنوات أفتى بمرتين، يقول لا يسهل إلا بمرتين. قبل 10 سنوات أفتى بأن قطع الودرجين كافي في التزكية، بعد 10 سنوات قال أداج الأربعة. هذه الفتاوى نقض الفتاوى مجتهد لفتاوى مجتهد له 3 احتمالات بالأمس بينا. احتمال الأول مراد من نقض الفتوى السابق معناه يعني بطلان السببية والأثر معه عن معاملات التي وقع صدرت من هذا المقلد قبل التقليد ليس لها سببية ولا أثار، كلها باطل وعاطل فاسد. بهذا المعنى قلنا إجماع العلماء على خلافه، ليس معنى عذول المجتهد عن فتوى السابق ليس معناه عقدا. ومعنى الثاني الاحتمال الثاني قلنا مراد من تبدل فتوى نقض فتوى الأول يعني من شارك فتوى الثاني لا يجوز لمقلديه أن يعمل بفتوى السابق. فتوى السابق سببيتها وآثارها صحيحة بدون إشكال. أما عن الثالث من احتمال الثالث بأن نقض فتوى السابق لا نقض سببية المعاملات بل نقض بطلان آثار المعاملات. آثار على قسمين، إذا كان آثار شخصية يبطل، إذا كان آثار نوعية لا يبطل. هذا معنى الثالث لنقض فتوى المجتهد. النراقي قال في معاملات غير المقلد الجاهل القاصر نقول بهذا التفصيل، فهمتم؟ نقول بهذا التفصيل معاملات التي صدرت من هذا الشخص الذي قلد مجتهدا تقول بصحة هذه المعاملة. بالنسبة إلى آثار النوعية العلية والحرمة نجاسة طهارة كلها تبقى بحالها. بالنسبة إلى آثار الشخصية تحل الواتر مثلا اشتغال ذمته بالنذر والبعث باليمين بالنسبة إلى هذه آثار الشخصية لشخص هذا أو لشخصين هذه آثار شخصية يقول فاصلا بعد هذا التاريخ لا يجوز أن يعمل بهذا الحق، لا بد يجدد هذا العقد بالنسبة إلى آثار الشخصية. هذا تفسير الذي قال النراقي. وإن قلد هذا الشخص من يقول بتربط الأثار بالنسبة إلى معاملته فالتحقيق التفسير بما مر في كتاب المناهج في نقض فتوى بمعنى الثالث. فتوى نقض فتوى بمعنى الأول ليس المراد، معنى الثالث مراد أو معنى ثاني مراد أو معنى الثالث. معنى الثالث نقض الفتوى بالنسبة إلى آثار النوعية ليس باطلا، بالنسبة إلى آثار الشخصية كان باطلا. فيقال فيما نحن فيه أن ما لم يختص أثره بمعين بشخص معين أو بمعينين بشخصين معينين، فهمتم؟ يعني بالنسبة إذا لم يكن أثر شخصية كالطهارة والنجاسة الحلية حرمة وأمثالها من آثار النوعية يترتب عليه على هذا السبب على العمل الأثار، فهمتم؟ آثار النوعية باطل. فإذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد واكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم معوضج الأربعة مثلا كذلك بدون التقليد ثم قلد من يقول بكفاية الأول في البول مرة كافية وفي الطهارة وفي الثانية قطع الحلقوم في التنكية كافية، آثار النوعية على هذين السببين ثابتة، آثار الشخصية كان باطلة وفاسدة. والثاني في التزكية ترتب الأثر على فعله السابق، ترتب الأثر على فعله السابق على أثر النوعي يعني، إذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك. كفاية الغسل بالبول مرة واحدة بالنسبة إلى مجتهد مقلده صحيح. هذا طاهر هذا اللباس بالنسبة إلى هذا المقلد طاهر، بالنسبة إلى المجتهد طاهر، بالنسبة إلى مقلدين هذا المجتهد عن طاهر. مجتهد آخر مقلد آخر لو يقول بطهارة بالنسبة إليه طاهر. فطهارة لباس أثر يترتب على هذا السبب غسل الثوب بالبول مرتين، لا تبطل هذا الأثر لو تبدل فتوى المجتهد بعفو مو قصة التبادل هنا فخلد مجتهدا بكفاية مرة يقول بكفاية مرة. ما هذا أثر نوعي في طهارة، وبالنسبة إلى كل من وكذا المذبوح، المذبوح حلالا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك قد الحلقوم تسكية. بالنسبة إلى هذا الشخص طاهر حلال، بالنسبة إلى مجتهد حلال، بالنسبة إلى مقلدين الآخرين أيضا حلال، حلال ليس حلية مختزة بهذا الشخص. وحلية والطهارة أيضا طهارة ليس مختصا بهذا الشخص، طهارة اللحم إذا كان تسكية وزيح طهر بالطهارة ليس من حجر بهذا الشخص، طهارة اللباس طهارة اللحم ليس من أثار الشخصية من أثار النوعية. حلية وحرمة، نجاسة والحرمة لمن لا يرى ذلك الرأي، طهارة صنام نجاسة وحرمة ثابت لجميعه لا لشخص واحد. فإذا هذه آثار النوعية يترتب على معاملته.
ما وصل آثار الشخصية مثلا عبد الفارسية هذا مختص بشخص واحد بس فقط يعني الذي حمده.
ولا يشتريت كونه مقلدا حين الغسل والذبح، ولا يشتريت كون هذا الشخص حينما ولا يشتريت في طهارة في الحلية كون هذا الشخص مقلدا حين الغسل مرتان والذبح بقطع الحلقوم، ولا يشتريت في سجود الطهارة والحلية لهذا ليس منحصرا بالتقليد، لأن قطع الحلقوم سبب شرعي للتزكية للطهارة للحلية، وغسل اللباس مرتان غسل اللباس النجس بالبول مرتان سبب للطهارة شرعا. فإذا سواء علمت بسبب أو ما علمت بسبب، وقلتم من يرى ذلك أو ما قلتهم، فالسبب إذا تحقق يترتب عليه مسببه النوعي. فهمت؟ أما ما يختص أثره بمعينين أو بمعينين كالعقود والإيقاعات وأسباب شغل الذمة، أسباب شغل الذمة مثل النذر والوعد ويمين وأمثالها، أمثال أسباب شغل الذمة مثل أماكن المشتركة العامة بين الناس جميعا، هذه التصرفات في هذه أماكن. هذه الموارد يمكن له أثر شخصي، مثلا عقد بالفارسي الحلية في النزار حلية الواجه كان أثرا شخصيا لهذا العقد بين الزوجين، إذا كان حلالا لم يكن حلالا للمجتهد ولا للمقلدين الآخرين. ف في الإقطاعات مثلا تلقى زوجته بفارسي بفارسي بصيغة فارسية إذا يرى المجتهد إيقاع التلاقي بالفارسي أيضا أثر الشخصي بالنسبة إليه حرمة النظر بعد الصلاة وحرمة الوقت بعد الصلاة أثر الشخصي فهمتم بسبب بيننا يحصل أثر الشخصية لهذا الشخص اشتغال الذمة بالفارسي حلفا بالفارسي عهدا بالفارسي نذر أن يتصدق بعشر دنانير هذا الشغل الذمتي مثلا شخصي بعهدي بنذري بحلفي لا يشتغل ذمة الآخر وكذلك أمثالها في أماكن مشتركة مشتركة مثلا تصرف بتصرف مشتهده أمضى هذه التصرف أما آثار الشخصية بالمعين والمعينين في هذه الموارد فلا يترتب عليه الأثار لما إذ آثار هذه الأمور لابد من أن يتعلق بالمعين أثر الشخصي إذ لا معنى لسببيته سببية عقد صار صادر عن رجل خاص على امرأة خاص لحلية إثراء على كل من يرى جواز هذا العقد ومقلديه مقلدي هذا المرجع وهذا هذا الشخص في حال العقد لم يكن مقلدا ولم يترتب في حقه أثر كما تقدم عقده كالعدم معاملته كعدم عقل قال مراقي كما تقدم في مناهج نقلا عن مناهج وأما بعده وإن دخل في مقلد هذا المجتهد ولكن لا يفيد تقليد البعدي لترتب الأثر في حق هذا الزوج في حقه الحلية لا يترتب بعدا لما؟ لأن الحلية مذمومة بعقد الفارسي هذا كان ثابتا للمجتهد ومقلديه من حين صدور العقد من حين صدور العقد لو كان مجتهدا لو كان مقلدا مذموم الحلية حلال له أما حين هذا الشخص عقد بالفارسي ما كان مقلدا لذا لا يترتب عليه أثر الحلية لكن لا يفيد لا يفيد تقليده لترتب الأثر لترتب الأثر حلية في حقه مجنون لمجتهده سببية هذا العقد الفارسي متصلا لصدوره صدوره للأثر هناك مجنون الأثر لو كان صدر من النفس المجتهد أو من المقلد المجتهد أثره صابر إذا المضمون إذ المظنون لمجتهده سببية هذا العقد الفارسي متصلا لصدور هذا العقد للأثر ولم يصير هذا سببا كذلك مع الانتصار عقد كان قبل عشر سنوات بعد عشر سنوات هذا قلد من يقول بأن عقد الفارسي جائز مع الفاصل هذا العقد لا أثر له لهذا الغير المقلد لذا لم يكن هذه الزوجة حلالا أما بالنسبة إلى سببية منفصلة هذا العقد من حين الصدور ما كانت. ها سببا لحليات. ها الآن بعد 10 سنوات عقل قبل 10 سنوات يؤثر انفصال كنا أم مقر. السببية المفصلة من حين التقليد يؤثر. هذا لا دليل على اعتبارها شيئا. أما سببية المنفصلة حق قبل 10 سنوات يؤثر بعد 10 سنوات فلا دليل عليها على هذه السببية. إذ ليس هو سببية المنفصلة مجنون مشتهر أولا ولا دليل على كون الدخول في التقليد. هذا كلام آخر جواب عن إشكال. يقول التقليد لم يكن مثل الإجازة في عقد الفزولي كاشفا بأن الأثر تحقق من حين إلى عقد الفزولي. قرأته باع كتابا شخص فزولان بعد شهر أجازة صاحب الكتاب بيع فزولي أجازة على قول أن الإجازة كاشفة يعني انتقل الكتاب إلى المشتري من حين صدور العقد. هل التقليد لهذا الشخص بعد 10 سنوات لم يكن مثل إجازة يكشف عن سببية عقد الفارسي لحلية من حين صدور العقد؟ ليس هكذا. يقول الرقيب ليس هكذا وإن ولا دليل على كون الدخول هذا الشخص في التقليد كالإجازة المالك ليس كاشفا من ترتب الأثار حلية من حين صدور العقد. دليل موفي. وأيضا من طرف الآخر هل ترتب وأيضا دليل آخر على الفساد. حسارة الفساد في المعاملة في كل معاملة لو شككت في صحته وفساده الأصل فساد المعاملة. هنا الأصل جاري. واستصحاب عدم علاقة الزوجية بعقد الفارسي قبله ما كان علاقة زوجية حلية ما كان. هل بعقد الفارسي قبل التقليد ما كان أثر الحلية؟ بعد التقليد هل أثر الحلية بالتقليد حصل أم ما حصل؟ استصحاب عدم حصول حلية بعد التقليد. والأصل في المعاملات الفساد إذا شككت أصل في هذه عقد فارسي صحة أو فساد فساد مع أن عدم ترتب أثر حلية كان ثابتا قبل التقليد. بعد التقليد تشك يقين السابق والشك اللاحق فيستصحب عدم ترتب الأثر. انتهى كلامه ملخصا. انتهى كلام نراقي ملخصا عن مناهج خلاصة هذا التفسير. شكرا. مخالفة المراقي مع المشهور والشيخ في جاهل المركب. في جاهل المركب مشهور يقول انطبق الواقع صحيح ان خالف الواقع فاسد. نراقي يقول بصحة عمله معاملته مطلقة سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. أصل خلاف النراقي مع المشهور في جاهل المركب. أما الشيخ في جاهل البسيط يقول شيخ الأنصاري ذكر النراقي مقدمة وابتنى وبنى تفسيره على المقدمة. فهمتم؟ أن هذا التفسير صحيح أم باطل في حق الجاهل البسيط؟ في حق الجاهل البسيط فسر بالنسبة إلى ما دام لم تكن مقلدا فاسد، إذا قلد عفت بفساد معاملة أيضا فاسد، إذا قلد ما قال بصحة معاملته تفسيره. فهمتم؟ هذا التفسير مبتني على مقدمة. الشيخ الأنصاري يذكر أولا نبتل مقدمته، إذا أبتلنا مقدمته فالتفسير المبتني على المقدمة أيضا يكون باطلا. في كتاب السواعق المحرقة لرد أهل الكفر والزندقة لابن حجر أسقلاني، المراد من أهل الكفر والزندقة الشيعة. السواعق المحرقة لرد أهل الكفر والزندقة اسم الكتاب، اسم الكتاب قاتل السواعق المحرقة، مطالبه قال مثل السواعق. وأحد علماء الشيعة رد هذا الكتاب وسمى بكتابه، كتاب عندي، الصوارم المحرقة.
الصوارم المحرقة،
الصوارم السيوف، الصوارم المحرقة. محرقة يعني يجري الدم، تجري الدم، لرد الصواعق المحرقة. أبتل في كتابه خلافة أبي بكر، قال إذا أبتلنا خلافة أبي بكر خلافة الأمر مبتني على خلافته، خلافة العثمان مبتني، وهو خلافة الله لا يحتاج إلى أبطال. فهمتوش؟ وابن حجر في سواعقه سب الشيعة سبا فظيعا، عبارات غليظة ونابية استعملت لرد الشيعة. وصاحب السوارين بنفس الكلم بنفس المنطق سب ابن الحجر بألفاظ قاسية جدا. كتاب نفيذ يحتاج إلى القراءة، إنسان يقرأ. وعندي السوائق، عندي الصوارم، كلاهما عندي. يسب ابن حجر بألفاظ غليظة عجيبة. الآن شيخ الأنصاري يقول أول نبتل مقدمة للمراقي، ثم بعد إبتل المقدمة التفسير مبتل على المقدمة، التفسير يذهب بطلانه أيضا. نقرأ أو قاضي
فرد إن شاء الله، فرد إن شاء الله، ده فرد
مقدمة. نقرأ والمهم في المقام بيان ما ذكره في المقدمة. في المقدمة شوفان أن المعاملات لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية. حقائق واقعية ليس لنا طريق إلى وصولها، إلى وصولها. وحقائق الظاهرية يمكن لنا الوصول إليها قطعا أو زنا بدليل القطعي أو بدليل الزني. شيخ الأنصاري يقول بأن هذا التفسير، هذا التنويع، هذا التقسيم في الأسباب لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية هذا غلط. بالمرة إما لها حقائق ظاهرية فقط أو حقائق واقعية فقط، ليس لها حقيقتين ظاهرية ونوعية. كيف؟ لأن معاملات أسباب من أحد أحكام الوضعية السببية والعلمية. أحكام الوضعية كثير، الصحة والفساد، الحرية والرقية مثل ملكية شرطية جزئية
زوجية
زوجية مثل
طهرة
سببية مانعية. هذه أحكام الوضعية. في أحكام الوضعية يختلف علماء على قولين. قول الأول أحكام الوضعية ليس لها جعل مستقل في قبال أحكام تكليفية، جعل حرمة للخمر، وجوب للصلاة، كراهة الصلاة في الحمام مثلا، إباحة شرب الماء. أحكام الخمسة التكليفية جعل الشارع بجعل مستقل. أحكام الوضعية هل جعلها في قبال التكليفية مثلا في البيع جعل الحلية مستقلة وسببية العقد مستقلة، جعل في العتق وجواز العتق مستقلة وجوب استحباب أو إباحة، وجعل سببية الحرية مستقلة هكذا، أو كان أحكام الوضعية منتزعا من أحكام التكليفية ليس لها جعل. مثلا الشارع جعل الحلية التصرف في البيع والشراء، كلما وصل بالبيع والشراء بيدك حلال تصرفك فيه، من حلية التصرف ننتزع نحن سببية العقد. فهمتم؟ من حلية واتي المرأة، من حلية النظر إلى المرأة نحن ننتزع السببية لعقد الزواج. فهمتم؟ هل أحكام وضعية هل لها جعل مستقل أم ليس لها جعل مستقل بل منتزع من أحكام تكليفية كما ذكرنا في المثال؟ شيخ الأنصاري والجماعة يقول بأن أحكام الوضعية منتزعة من أحكام التكليفية وليس لها جعل مستقل أبدا، والجماعة يقول بأن لأحكام الوضعية جعل مستقل. إذا قلنا بأن أحكام الوضعية انتزاعية لا جعلية، وهذا الحكم الوضعي أمره دائر بين الوجود والعدم، إذا انتزعنا يكون موجود، إذا ما انتزعنا يكون معدوم، إذا يكون موجود هذه حقيقة الظاهرية فقط. حقيقة الظاهرية انتزاعية، هل لها حقيقة واقعية؟ ليس لها. ومن يقول بالجعل لها حقيقة واقعية مثل أسباب التكوين، كان مثلا النار سبب لإحراق، حقيقة النار الإحراق، حقيقة النار سبب للإحراق، إحراق له حقيقة واقعية فقط، علمنا به أو ما علمنا، لإحراق النار حقيقة واحدة. إذا جعل السببية الشارع للسببية عقد الزواج عقد البيع حقيقة واقعية، علمنا بها أو ما علمنا، له حقيقة واقعية ليس لها حقيقة ظاهرية أبدا. فهذا التفسير في الأسباب لها حقيقة واقعية وظاهرية، هذا التفسير غلط، ليس حقيقتان لسبب واحد بل لسبب واحد. بناء على قولنا نقول بالانتزاع حقيقة واحدة ظاهرية. بالنسبة إلى من يقول بالجان لها حقيقة واقعية فقط، اسمان ما في هالشكلات نور. لا نحكي شو تلتزم هالشكلات يا واحد شكلات نور نحن هالشكلات ما في ها هذا إلا إن شاء الله نتكلم.
اللهم صل على محمد.